اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
عالم الملكوت روحي أبحرت وتنقلت بين الخلائق تبحث فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنا وروحا تمكث في الكائنات سنا وروحا تمكث تيقنت نفسي بأن نهايتي لهي البداية حيث يبدو المبعث آمنت يا مولاي باسمك مخلصا وأنا بنهجك ممسك متشبث الكون منهدم ظلاما لكن نورك في الجهات يؤثث فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنا وروحا تمكث في الكائنات سنا وروحا تمكث
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم هذا، فكونوا معنا. في الحمد قال أحدهم عن فم الرحمن: فكم لبيت عبدي إذا دعاني، فكم لبيت عبدي إذا دعاني وراعيت الوداد وما رعاني. أنا المرخي الستور على المعاصي، على العبد الجسور إذا عصاني، وأصفح للأثيم إذا أتاني وعاتب نفسه عما جفاني. وإن ناداني الخاطي بصدق وإخلاص حوى كل المعاني، فمن يأتي إلي ينال عزا ويحظى بالمسرة والأمان. في الحكم: في التواضع، يا صاحي لا تكو بالعلياء مفتخرا، إن كنت لم تولي نفعا قط بل ضررا. إني أرى شجر الصفصاف مرتفعا إلى العلو ولكن لا أرى ثمرا. في الألغاز: قال بعضهم في الميزان: ما واحد مختلف الأسماء يعدل في الأرض وفي السماء، يحكم بالقسط بلا رياء، أعمى يري الإرشاد كل رأي، أخرس لا من علة ودائي يغني عن التصريح بالإيماء، يجيب إن ناداه ذو امترائي بالرفع والخفض عن النداء، يفصح إن علق في الهواء. مستمعين الأفاضل، يحكى أن بعض الأعراب امتدح بعض الرؤساء بقصيدة بديعة، فلما قرأها عليه استكثرها عليه بعض الحاضرين ونسبه إلى سرقتها، فأراد الممدوح أن يعرف حقيقة الحال فرسم له بمد من الشعير وقال في نفسه: إن كان له بديهة في النظم فلا بد أن يقول شيئاً في شرح حاله، فأخذ المد الشعير في ردائه وخرج، فقال الممدوح للبوابين سرا: لا تمكنوه من الخروج. فوقف الأعرابي في الدهليز حائرا، فبعث إليه الممدوح من سأله وقال له: ما شأنك يا أعرابي؟ فقال: إني امتدحت الأمير بقصيدة. قال: فما أجازك عليها؟ قال: هذا المد الشعير. فقال له: هل قلت في ذلك شيئا؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ فأنشد بديها: يقولون لي أرخصت شعرك في الورى. فقلت لهم: من عدم أهل المكارم، أجزت على شعر الشعير وإنه كثير إذا خلصته من بهائمي. فلما بلغ الممدوح هذان البيتان أعجب بهما وعلم أن القصيدة من نظمه، فرسم له بجائزة سنية. أيها الأفاضل، في نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الواحة الأدبية، أتمنى لكم أطيب الأوقات وحتى الملتقى، دمتم في رعاية الباري وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 27 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق للأول من آذار مارس عام 2022 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسمايات التبريك والتهنئة للإمام الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى البعثة النبوية الشريفة، كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة للعالم الإسلامي بهذه المناسبة، راجية العلي القدير أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي 27 من رجب الأصب من العام 13 قبل الهجرة النبوية الشريفة، بعث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، وهو في 40 من العمر، وكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ طفولته دائم التحقيق والتفكير في أسرار الخلقة وكيفية بلوغ درجة الكمال الإنساني. وفي شبابه كان النبي يقضي أوقاته بالعبادة في غار حراء على جبل شمال مدينة مكة، حتى نزل عليه جبرائيل الأمين عليه السلام وبشره بالنبوة وخاتما للرسل من قبل الله تعالى إلى العالم أجمع، ليعلن للعالم عن ظهور آخر دين سماوي وهو دين الإسلام الحنيف، ويمزق بذلك وجه الظلام والضلالة، ويعلن اضمحلال كل أشكال الكفر والشرك. وبدأ النبي الرحمة بدعوة الناس إلى الإسلام ونشر الرسالة السمحاء ومحاربة الكفر والجهل والشرك بكل وجوده، ليظهر نور الله في الأرض. وبعد 13 عاما شهد العالم الهجرة التاريخية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، للابتعاد عن مضايقات قريش التي كانت تتصاعد ضد المسلمين. ولم يمضي طويلا حتى تحولت دولة الرسول الأكرم في المدينة المنورة إلى ثورة عارمة شملت أرجاء المعمورة، فصلاة الله وسلامه على خاتم المرسلين في يوم بعثته المباركة. في العاشر من شهر إسفند عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من آذار مارس عام 1979 ميلادي، وصل قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى مدينة قم المقدسة ليسكن فيها. فبعد انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الشاه المقبور في الخامس من حزيران يونيو عام 1963 والأحداث التي تبعتها، عمد نظام الشاه المقبور إلى نفي الإمام الخميني إلى خارج البلاد، فتوجه إلى تركيا ثم إلى مدينة النجف الأشرف في العراق، وبقي رحمة الله عليه في النجف الأشرف حتى اندلاع الثورة الإسلامية في إيران وعودته الظافرة إلى أرض الوطن في الأول من شباط فبراير عام 1979. وبعد انتصار الثورة الإسلامية سافر الإمام الخميني الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى مدينة قم المقدسة ليتخذ هناك بيتا بسيطا ليسكن فيه، وبعد عدة أشهر من انتصار الثورة الإسلامية وبسبب الضرورة القصوى لوجود قائد الثورة في العاصمة رجع الإمام الخميني إلى طهران وبقي فيها حتى رحيله رحمة الله عليه. وأخيرا وفي العاشر من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من أذار مارس عام 1988 ميلادي، بدأ النظام العراقي السابق بمهاجمة المدن الإيرانية بالصواريخ البعيدة المدى، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية في إيران. فبعد الهزائم التي لحقت بالقوات العراقية الغازية على يد القوات الإيرانية، عمد نظام صدام إلى مهاجمة المدن والقرى بالصواريخ لإعادة المعنويات المفقودة لدى قواته، وقد استشهد وجرح المئات من المدنيين في تلك الهجمات التي استمرت أكثر من 40 يوما. وكان النظام العراقي آنذاك يتشبث بشتى السبل والجرائم للخلاص من تلك الحرب التي لم يحقق فيها أي هدف، رغم الدعم التسليحي والمادي المفتوح الذي قدمه له العالم بأسره لمهاجمة إيران. فقام بمهاجمة الطائرات المدنية والسفن الخاصة بنقل المسافرين، فضلا عن قصفه للمدن والقرى بالقنابل الكيماوية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا، وكأنما قمر السماء تعددا. فبذكره يحلو الوجود فنرتقي، يا حظ من باسم الحبيب تزودا، هو بالرسالة والهداية قد أتى، شرفت به الدنيا وكان مكملا، شرفت به الدنيا وكان مكملا. نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا، وكأنما قمر السماء تعددا. من بعد شق الصدر وجه قلبه للغار معتكفا غدا متأملا، حتى بدا جبريل قال اقرأ وقل، فكأنه في العلم كان الأولا. أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا، وكأنما قمر السماء تعددا، وكأنما قمر السماء تعددا.
حديقة الأطفال. الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، صدق الله العلي العظيم. أحباءنا الحلوين، كلنا سمعنا بهذه الآية الكريمة، صحيح؟
نعم يا أصدقاء. الآية القرآنية الكريمة واضحة يا أحباءنا، ولا تحتاج إلى توضيح أو شرح طويل، وهي تقول
تقول إن الإسراف والتبذير أمران غير جيدين أبدا.
لكن يا أصدقائنا، من منكم تساءل وقال مع نفسه لماذا الإسراف غير جيد؟
وما هي فائدة عدم الإسراف؟
إذن هذا ما سنعرفه من برنامجنا لهذا اليوم، كونوا معنا يا أصدقاء.
أنا أصدقائنا، في فقرة قصة اليوم سنحكي لكم قصة جميلة وممتعة حول موضوع جميل وممتع أيضا.
هل تعرفون يا أصدقائنا ما هو موضوع حلقة اليوم؟
نعم، كما قلنا قبل قليل، موضوع يتعلق بالإسراف. هناك بعض من الأصدقاء يسرفون بشكل غير عادي في كل شيء، في الماء والأكل و و و و
ولكن يا أصدقائنا، الإسراف غير جيد وغير محبب. الآن يا أحبائنا، تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم لنتعرف أكثر وأكثر على المسرف والمسرفين والإسراف.
الحلوين، كان قطقوط مسرفا في كل شيء، لا يهتم بأشيائه، وكان يهدر كثيرا من الأشياء، يشرب قليلا من الماء ويسكب الباقي، وكذلك يأكل قليلا من غذائه ويترك الباقي ليفسد، وكان لا يهتم لنصائح أصدقائه. وفي يوم من الأيام كان قد خرج مع أصدقائه الأرنب والخروف والدجاجة في سفر قصير إلى القرية المجاورة. أما ماذا جرى لهم؟ هذا ما سنعرفه من خلال قصتنا لهذا اليوم.
ما
هيا 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 استعدوا يا أصدقاء، فبعد قليل سوف تبدأ رحلتنا. هيا
لم يبق إلا ثواني وسوف نبدأ رحلتنا.
ستكون رحلة رائعة.
سوف نبدأ رحلتنا حتى نصل القرية المجاورة.
أنا
أيضا أحب السفر.
ما رأيكم يا أصدقاء أن نتسابق أثناء رحلتنا؟
فكرة جيدة، ستكون فرصة كبيرة للتسابق.
نعم وأنا سوف أفوز بالتأكيد.
يا دجاجة يا دجاجة، أنت ضعيفة جدا في السباق، بينما أنا قطوط معروف عني أني سريع جدا في سباق الراكض. سوف أفوز في السباق، تأكدي من ذلك.
نعم هذا صحيح، القط معروف عنه الراكض بسرعة كبيرة.
ولكن يا قطوط أنت تتعجل دائما، ولذلك أحيانا كثيرة تسقط من على الشجرة.
قط 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 قط. هيا بنا، هيا اتركوا الكلام الآن لنبدأ رحلتنا إلى القرية المجاورة. هيا بسرعة يا أصدقاء.
نعم هيا هيا
يا أرنوب. وأنت يا دجاجة، من هو الذي يسقط في السباق؟
لا تحزن يا قطقوط، كنا نمزح معك.
الحلوين، بدأت الرحلة وبدأ الأصدقاء الأربعة يركضون ويركضون حتى بدأوا يشعرون بالتعب.
من منكم يشعر بالتعب فليسترح.
أنا تعبت قليلا.
وأنت يا أرنوب.
نعم أنا أيضا تعبت.
وأنت يا قطقوط.
لا أنا لا أشعر بالتعب.
ولكنك لا تستطيع أن تتكلم وتأخذ نفسا عميقا، وهذا يعني أنك متعب يا قطقوط.
لا قلت لك لست متعبا.
يا دجاجة وأنت يا أرنوب.
نعم يا خلاص،
عليكما بتناول قليل من الطعام وقليل من الماء.
نعم هذا صحيح.
تأكلون وتشربون؟
نعم. هل تريد أن تأكل أنت أيضا؟
نعم أشعر بجوع شديد وعطش شديد.
ولكن تذكر يا قطقوط، تذكر أن لا تصرف في تناول الطعام الذي معك، ولا تصرف في الماء الذي بحوزتك، لأننا في سفر ولا يوجد بالقرب منا ماء أو غذاء.
ماذا تقصد يا خروف يا صديقي؟
الإسراف في تناول الطعام أمر غير جيد، وأنت على سفر حاول أن تقلل من تناول الطعام وتناول الماء، ربما يطول البقاء هنا.
هذا صحيح يا قطقوط، كلام الخروف صحيح جدا، عليك بعدم الإسراف، فربما ينتهي طعامك، وبعدها لو شعرت بالجوع فماذا ستفعل؟
أنا عندما أشعر بالجوع فيجب أن أكل، أكل حتى أشبع. نعم يا خروف.
ولكن يا قطقوط، أنت في رحلة.
لكن أنا أحب أن أكل وأشرب، ولا علاقة لي بما تقولون.
نعم نحن نصحناك يا قطقوط، وإلا فسوف تندم يا قطقوط. نعم
راح الأصدقاء الثلاثة الخ
الخروف والأرنب والدجاجة يأكلون قليلا من طعامهم واحتفظوا ببقية الطعام في كيس وبدأوا الرحلة من جديد. أما قطقوط فقد تأخر عنهم لأنه كان يأكل كثيرا ويشرب الماء كثيرا ويسكب الباقي على الأرض. وبعد أن نهض قطقوط من مكانه ترك طعامه حسب عادته وصاح بأعلى صوته:
مياو مياو، أنا قادم، لقد انتهيت من تناول الطعام، انتهيت من تناول كل الطعام، انتظروني انتظروني أنا قادم.
لقد وصلت متأخرا يا قطقوط.
نعم نعم يا خروف، لقد أكملت تناول الطعام.
انظر يا أرنوب، قد لقد أوشكنا أن نصل إلى القرية، إنها تبدو جميلة جدا من أعلى التل.
نعم شيء رائع جدا.
نعم انظر إلى منظر القرية من بعيد، إنها تتلألأ، يا لجمالها.
فعلا إنه منظر جميل جميل جدا.
بعد قليل سوف تغيب الشمس ويكون منظر القرية من هنا جميلا جدا.
قط ما أجمل ما أرى يا أصدقاء.
أنا أقترح أن نبقى على هذا التل هذه الليلة، وغدا صباحا مبكرا نكمل الرحلة، فماذا تقولون؟
فكرة رائعة. قط
وأنت يا قطقوط ماذا تقول؟
نعم إنها حقا فكرة رائعة.
إذن سوف نمضي الليلة هنا.
قط الآن سوف أخرج بعض الطعام لكي نأكل قليلا.
نعم وأنا أيضا.
وأنا أيضا.
لكني لا أمتلك طعاما يا أصدقائي.
ولماذا تركت طعامك والماء الذي كان معك يا قطقوط؟
هذا صحيح، نصحك الخروف وطلب منك أن لا تأكل كل الطعام مرة واحدة وأن تحتفظ بالباقي، فنحن على سفر.
أنا فعلا أشعر بالجوع، كيف سأصبر حتى الصباح يا أصدقاء؟
الذنب ذنبك يا قطقوط، لقد نصحتك وقلت لك لا تأكل كل ما لديك ولا ترمي ما تبقى من الأكل. سوف تبقى في هذه الحالة يا قطقوط جائعا حتى الصباح.
ماذا؟ أبقى جائعا هنا حتى الصباح؟
وهل لديك حل آخر؟
قط هذا لأنك صديق مسرف.
نعم
مسرف كثيرا ولا تعرف كيف تتصرف بطعامك، أكلت كل ما لديك ورميت ما تبقى ولم تفكر ماذا ستفعل وأنت لست في بيتك.
نعم يا قطقوط أرجوكم سامحوني، أعطوني قطعة طعام صغيرة أسد بها جوعي.
نحن آسفون يا قطقوط، الطعام الذي معنا يكفينا حتى الصباح فقط. عليك أن تصبر يا قطقوط، يجب أن تتعلم ألا تكون مسرفا بعد الآن.
أعدكم يا أصدقائي أنني سوف لا أكون مسرفا بعد الآن. أعدكم.
لا ينفع الندى.
لا ينفع الندى.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين بقي قطقوط جائعا لا يعرف من أين يأتي بالطعام، فلا الخروف ولا أرنوب ولا الدجاجة قد وافق أحدهم أن يعطيه طعاما يسد به جوعه. لكن بعد فترة قليلة نادى عليه أصدقاؤه وقال له الخروف:
والآن بما أنك عرفت بأن الإسراف شيء سيء وأنت نادم نعم. على فعلتك
نعم يا أصدقاء
لذا قررنا أن تشاركنا في طعامنا نعم. ومائنا
نعم يا صحيح
أشكركم يا أصدقائي إنكم أعز أصدقائي وكما قلت بعد الآن سوف لا أسرف في كل شيء
تعال يا خطوط وكل من هذا الطعام
وهكذا يا أصدقائنا تعلم قطقوط أن لا يكون مسرفا في طعامه وشرابه تعلم قطقوط أن لا يأكل كل الطعام الذي معه وكما تعلمون يا أصدقائنا أن الله لا يحب المسرفين
أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران والآن حان موعد
ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء موعد بث النشيد تعالوا معنا لنستمع إليه
إذن هيا بنا
يا إله
أحبائنا التبذير أو الإسراف شيء غير صحيح أنتم تعودتم أن تأخذوا كل صباح مصروفكم اليومي من ماما أو من بابا تشترون الأشياء وتلهون بها أو تشترون كتابا وإلى آخره ولكن
يا أصدقائنا بعض الأحيان لا تحافظون على هذا القلم مثلاً ولا تحافظون على الكتاب أو الدفتر وهذا خطأ جداً تقولون لماذا خطأ؟ لأن الآب ربما في يوم لا يكون يمتلك نقودا، فماذا سنفعل لو أن الأب لم يعطينا نقودا؟ ماذا نفعل؟
نعم
يا جنان؟
نعم يا أصدقائنا، نعم يا حنان، كيف سنشتري حقيبة جديدة؟ كيف سنشتري قلما جديدا؟ علينا يا أصدقائنا أن نحافظ على أشيائنا ولا نسرف، فالإسراف صفة سيئة لا يحبها رب العالمين.
أيها الأصدقاء، إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بكره الإسراف، لأن مثلا إذا ماما عطتني دولار أشتري فيه حيلا شيء، إلى جيب حيلا شيء ما عندي مثله، حتى إذا بس عوزه يعني بحوش مصاري إلي، أكيد بدخل شوية مصاري، ما كلهم يعني بروح بشتري فيهم، يعني مثلا بحط مصاري قلب الأجي، وقت لما يكون بدي حيلا شيء بطل بسرياته وبشتري أنا، يعني ما حلو كثير، يعني ضل النصف مثلا في أوقات رفيقة مثلا عندها بنطلون كذا بنطلون مثل البنطلون اللي لها، ما حلو هيك تجيب شيء ما عندها إياه وتحوش من مصاريها. المهم إنه نحافظ على الحاجات اللي عندنا، مثلا يعني أنا عندي شنطة من أنا صغيرة بعدها هلأ ببيتها وبحطها معلقة، ما بخلي حدا إنه يلعب فيها يخزقها أو شيء هيك، بحب حافظ عليها. زهراء ملاك من لبنان.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر. أحبائنا، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، صدق الله العلي العظيم. فالله سبحانه وتعالى يكره الإسراف والمسرفين، فالإسراف من أكثر السلوكيات السلبية المسببة للكثير من المشكلات.
نعم يا أصدقائنا، بالإضافة إلى أن الإسراف يكسب صاحبه الإثم على هدر النعم، فالإسراف يعود على الفرد والمجتمع بالخسارات الكبيرة، حيث يسبب ضياع وهدر الطاقة والمال وكل شيء، كما يتسبب في حرمان الكثير من الناس من حقهم الطبيعي في الكثير من الأشياء وضياعها بلا فائدة.
أنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج.
نعم.
وهي طرائف.
العامل للزبون: أتريد أن أغسل القميص وأكويه؟ فأجاب الزبون: لا، أغسله فقط فإنه مكوي.
قال الصغير لأمه:
ماما هل أنت دجاجة؟
فقالت له أمه: لا يا بني، لماذا؟ فأجابها الطفل وقال:
لأن جارتنا لا تناديني إلا يا كتكوت.
أحبائنا أصدقائنا، إن الله سبحانه وتعالى يكره المسرفين، فقد وصفهم في القرآن الكريم بصفة سيئة جدا، حيث قال عنهم بأنهم إخوان الشياطين، وهذا دليل على بشاعة الإسراف.
نعم يا أصدقاء، من الآثار الاجتماعية السيئة للإسراف أنه يعتبر من الأمور المنافية للأخلاق الكريمة والخصال الحميدة. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن أول من وضع قواعد اللغة العربية في النحو هو التابعي الجليل أبو الأسود الدؤلي؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن سلمان الفارسي هو أول رجل من أهل فارس اعتنق الإسلام؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أول من خاط الثياب هو إدريس عليه السلام؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
الحلوين، كان يا مكان كان هناك طفل صغير ينتمي إلى أسرة صغيرة متوسطة الحال. كان اسم هذا الطفل رائد. كان رائد يحافظ بشدة على العادات الدينية ويقوم بالصلاة دائما في أوقاتها وقراءة القرآن مع أسرته أيضا. لكن كان لديه، أي لدى رائد طبعا، عيب خطير، خطير جدا. هل تعرفون ماذا كان عيب رائد؟ إنه الإسراف الشديد، خاصة عندما يقوم بالاستحمام. كانت أسرته تحاول أن تعلمه دائما كيفية البعد عن الإسراف.
وفي يوم الجمعة استيقظ رائد من نومه وقام بتناول الإفطار مع أسرته، ثم استأذن من الوالدين للدخول إلى الاستحمام، وكان الوالدان يعلمان جيدا مدى إسرافه في هذه النقطة، ولكنهما قررا أن يتأكدا مرة ثانية من هذا الإسراف. وبالفعل دخل رائد للاستحمام وبدأ في أخذ الحمام الخاص به، واستهلك الكثير من المياه، ثم قام بلبس ملابس نظيفة وخرج مع والده للذهاب إلى الصلاة. وفي المسجد كانت الخطبة الخاصة بالشيخ عن الأفراد الذين لا يحبهم الله، وذكر إمام المسجد أن الله لا يحب المسرفين.
نعم يا أصدقائنا، بعد ذلك انتهت الخطبة وعاد رائد إلى المنزل بصحبة والده، لكنه كان يشعر بالحزن الشديد والألم. وعندما دخل إلى المنزل كان يبدو عليه هذا بكل وضوح. عندما سألته الأم شرع رائد في البكاء وقال إنه نادم على أنه كان مسرفا وأن الله لا يحبه، ودخل إلى غرفته. لكن الأم والأب دخلا وراءه وقالا له إن هذا الشيء غير صحيح يا رائد، لأنه لم يكن يعرف أن هذا الشيء من الإسراف، لكنه الآن قد عرف وأن الله سوف يحبه إذا اعتدل في استخدام المياه وبعد عن الإسراف. هل تعرفون ماذا حصل يا أصدقاء؟ نعم يا أحبتنا، فرح رائد بشدة وبدأ بعد ذلك التعود على عدم الإسراف في المياه. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
في الحال هيا يا أطفال للبقرة في الحال، فهي في الحظيرة هنيئة البال. أطفال للبقرة في الحال هيا يا أطفال للبقرة في الحال، فهي في الحظيرة هنيئة البال.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. ورد في مصباح الشريعة قول الصادق سلام الله عليه: أزين اللباس للمؤمنين لباس التقوى وأنعمه الإيمان. قال الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. هذه مقدمة قدمت في هذا الحديث، ثم راح الحديث يفصل حقيقة اللباس في الصلاة. قال: وأما اللباس الظاهر فنعمة من الله يستر عورات بني آدم، وهي كرامة أكرم الله بها عباده ذرية آدم عليه السلام ما لم يكرم غيرهم. قضية اللباس إذن تمثل جانبا من جوانب التكريم للإنسان، وهي للمؤمنين آلة لأداء ما افترض الله عليهم. ذلك ورد مثلا في لبس ثوبي الإحرام: الحمد لله الذي رزقني ما أواري به سوءتي وأؤدي فيه فرضي وأعبد فيه ربي. إذن اللباس يمثل هذه الجوانب المختلفة. وخير لباسك ما لا يشغلك عن الله عز وجل. إمام سلام الله عليه أيضا يشير إلى جوانب وإلى حيثيات في لباس المصلي، بحيث لا ينبغي أن يكون نحوا مبالغ فيه. هناك حالات من الألبسة فعلا ينشغل الإنسان بها ويتصور بأنها هي التي تبرزه وهي التي تجعله محط الأنظار وتجعله مركزا للضوء وما إلى ذلك. الإمام سلام الله عليه يقول بأنه خير لباسك ما لا يشغلك عن الله عز وجل، بل يقربك من شكره وذكره وطاعته، ولا يحملك فيها إلى العجب والرياء والتزين والمفاخرة والخيلاء، فإنها من آفات الدين ومورثة القسوة في القلب. الشارع المقدس قد ندب إلى التجمل في الألبسة وإلى اختيار ما يظهر صاحبها بمظهر يعجب الآخرين ويريح الآخرين، ولكن الإمام سلام الله عليه هنا يجعل حدا لذلك. الحد هو أن لا يؤدي بالإنسان إلى هذه الآفات كما عبر، فإنها من آفات الدين: رياء أو عجب أو مفاخرة أو انشغال عن الله تبارك وتعالى بالنتيجة. فلذلك الإمام سلام الله عليه يجعل حدا وسطا في مسألة اللباس. ثم يقول سلام الله عليه: فإذا لبست ثوبك فاذكر ستر الله تبارك وتعالى. إذن لابد من استحضار هذه الحالة، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ستر علينا بأن أنزل إلينا هذا اللباس بمواده الأولية وعلمنا كيفية صنعه. والإمام سلام الله عليه يقول ينبغي أن تنتقل إلى معنى أعمق: فإذا لبست ثوبك فاذكر ستر الله تعالى عليك ذنوبك برحمته. فإذا ينبغي للإنسان أن يعيش حالة استشعار ستر الله تبارك وتعالى. وقد ورد في الرواية: إن الله ستير يحب الستر، يعني على مستوى حتى الألفاظ وحتى العبارات. فإذا على مستوى الواقع هذا مشهود، وإن الله خير الساترين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
نبعث الهادي نبينا، تعانقت مكة ومدينة، والمحافل برد وسماء، والمحافل برد وسماء، واحنا عالموعد اجينا، والسعادة ريف علينا، يحدي بينا الحب والوفاء، يحدي بينا الحب والوفاء.
يما ابو اليمال تجينا نبارك بجدال ولينا هذا محفل من كربلاء هذا محفل من كربلاء ننثر بأفراح حزينة وللسما نرفع ايدينا نشكر البلد.